بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا، هو في الواقع يعني حصره في العنوان بأنه المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني فيه تجوز لأنه أوسع من ذلك. هو في الواقع باب ما لم يسمى فاعلا، ويسمى اسمه المشهور باب نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل، اسمه المشهور باب نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل، أو باب ما لم يسمى فاعلا، أي باب ما حدث فاعله وقام هذا الذي بعده مقام. وحينما نقول إن تسميته بباب المفعول يعني فيها تجوز، لأنه ليس يعني كل ما ينوب عن الفاعل يكون مفعولا، فالأشياء التي تنوب عن الفاعل أكثر من ذلك، فينوب عن الفاعل المفعول به وهو الأصل لا شك في ذلك، ولكن ينوب أشياء أخرى غير المفعول به، ومنها وهي الجار والمجرور والظرف بنوعيه، ظرف الزمان والمكان والمصدر. هذه أشياء كلها تنوب عن الفاعل وتأخذ أحكامه، فالقول بأن المفعول هو الذي ينوب عن الفاعل وحده إنما هو من باب التغليب ومن باب التجول، لأن المفعول هو الأصل وهو الأشهر والأكثر. يقول في تعريفه: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هو الاسم المرفوع، طبعا كلمة المرفوع إنما هي أيضا يعني كلمة الاسم تبعد ما سبق أن ذكرناه في الفاعل من الفعل والحرف، فإن الفعل والحرف لا يقع واحد منهما نائبا عن الفاعل، وكلمة مرفوع أيضا تبعد ما كان منصوبا وما كان مجرورا، فإن النائب عن الفاعل يأخذ أحكام الفاعل، وأبرز أحكام الفاعل الرفع، والفاعل لا يجر كما قلنا، وكذلك نائب الفاعل لا يجر إلا ما ذكرنا من الجر بحرف الجر الزائد، مثل ما جاءني من أحد وكفى بالله شهيدا في باب الفاعل. فحكمه أنه مرفوع كحكم الفاعل تماما، ولكن رفعه أيضا كما قيل في الفاعل قد يكون مرفوعا بعلامة ظاهرة، وقد يكون في محل رفع بعلامة مقدرة إذا كانت لا تظهر عليه، وقد يكون في محل رفع كما إذا كان جارا مجرورا أو نحو ذلك. الذي لم يذكر معه فاعله، لا شك في أنه إذا ذكر الفاعل لا يصير عندنا حينئذ النائب عن الفاعل، لأن النائب عن الفاعل لا يجتمع مع الفاعل، وكما أن النائب لا يصح أن تقول هذا نائب عن فلان والمنوب عنه موجود، لأن النيابة عنه تقتضي أنه جلس في مكانه وقام بعمله، فالنائب عن الفاعل لا يأتي إلا عندما يحدث الفاعل. طيب متى يحدث الفاعل؟ الواقع أن الفاعل يحدث لمجموعة علل، وقد يحدث بدون علة، يعني مثلا قد يحدث الفاعل للجهل به، لأنك يعني ما تعرف من الفاعل أصلا، تقول سرق المتاع أو أخذت السيارة، أنت لا تدري من اللي أخذها، فأنت يعني تحدث الفاعل اضطرارا لأنك لا تعرفه أصلا، وتأتي فإذا حدثت الفاعل تقدم المفعول به أو ما ينوب منابه في محله، وأخذ جميع أحكامه من مسألة الرفع ومسألة تأنيث الفعل له ومسألة عدم جواز تقدم إلى ذلك. فمن علل حذف الفاعل أن يكون الفاعل غير معروف أصلا فيحدث وينوب المفعول به أو غير منابه، أو أن يكون يعني لأنه لا يتعلق بذكره غرض، يعني يكون مثلا أنت تكون في مقام أو في مجلس تستهجن أن تذكر بعض الأشياء، فتبني الفعل تبنيه للمجهول لكي تحدث هذا الفاعل تأدبا مع هذا المكان الذي أنت فيه، أو أنه لا يتعلق بذكره أي غرض، مثلا كما في قول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن، وإن مدت الأيدي إلى أي أصلها إذا مد الناس أيديهم إلى الأكل لم أكن بأعجلهم إذ أجشع الناس أعجل. يعني لا يتعلق بذكره غرض. المهم أنه يبين يتحدث عن نفسه وعن صفاته أنه ليس جشعا في الأكل، وأنه لا يبادر بمد يديه، ولا يكون أعجل الناس في ذلك، فلا يتعلق بذكر الفاعل غرض، فحينئذ يحذف الفاعل. وربما حذف الفاعل أحيانا ويعني حماية له أو وقاية له، لأن التصريح باسمه قد يضره ويؤثر عليه، فتقول مثلا تكلم في هذا الموضوع هذا اليوم مثلا، لأنك ما تريد أن تذكر المتكلم بهذا الأمر، لأنك لا ترى مصلحة ظاهرة في ذكره أو نحو ذلك. المهم ليس المهم يعني ليس العبرة بمتى يحدث الفاعل، المهم أنه إذا حدث الفاعل لأي علة من هذه العلل أو لأي سبب من هذه الأسباب، فإنه يتقدم المفعول به أو ما ينوب منابه لكي يحل محله في أحكامه التي مرت وذكرت. طيب، إذا أردت أن أحذف الفاعل وأنيب المفعول به محله، ما الذي يتغير؟ هناك تغيران، هناك تغير في الفعل وتغير في هذا المفعول الذي تقدم. أما المفعول الذي تقدم فالتغير الذي يحصل فيه أنه يرفع بعد أن كان منصوبا، تقول قرأت الكتاب، تقول قرئ الكتاب، هذا التغير الذي يحصل في المفعول الذي تقدم. طيب، ما التغير الذي يحصل في الفعل نفسه؟ إذا أردت أن أبني فعلا للمجهول أو أن أبنيه لغير المعلوم كما يقال أو لما لم يسمى فاعلا، ما التغييرات التي تحصل في الفعل؟ نعم، هذا صحيح، لكنه ليس في الجميع، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره في نوع واحد من أنواع الأفعال. نعم، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. يقول إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذه قاعدة في الماضي والمضارع. هناك زيادة أخرى، يعني إضافة، لأنه إذا كان الفعل مبدوء بالتاء الزائدة فإنه يضم مع الأول الحرف الثالث، أيضا يضم مع الأول الحرف الثاني. إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة ضم مع الأول الحرف الثاني، فإن كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل، يعني كان خماسيا أو سداسيا، فإنه يضم مع الأول أيضا الحرف الثالث. إذا قلت مثلا، إذا قلت انطلق الرجال إلى الميدان، إذا بنيته للمجهول ماذا تقول؟ نعم، انطلق، يعني تضم الأول وتضم معه الحرف الثالث وهو الطاء. فإذا قلت مثلا استخرج العمال أو الفنيون البترول، إذا بنيته للمجهول ماذا تقول؟ استخرج، تضم مع الأول أيضا الحرف الثالث. إذن القاعدة لا تتغير، أنه يضم الأول مطلقا مع الماضي ومع المضارع، ويقصر ما قبل الآخر مع الماضي، ويفتح ما قبل الآخر مع المضارع، وهذه القاعدة لا تتغير، إلا أنه إن كان مبدوءا بالتاء زيد على ما سبق، يعني ما سبق على وضعه، زيد على ما سبق أن يضم الثاني إن كان مبدوءا بالتاء. إذا كان مبدوء بالتاء مثل تقدم محمد على أقرانه، أو تقدم محمد في الامتحان، إذا بنيته لمجهول ماذا تقول؟ نعم، تقدم، يعني تضيف إلى ضم الأول ضم الثاني أيضا وهو الحرف الذي يقع بعد هذه التاء. تكلم تكلم، تبرع تبرع بمبلغ كذا وكذا. فإن كان مبدوءا بهمزة الوصل ضم مع الأول الحرف الثالث، وأما القاعدة فهي ثابتة لا تتغير، وهي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر في الماضي، وضم الأول وفتح ما قبل الآخر في المضارع. وهو قسمان أو على قسمين، هنا عندي في الطبعة هذه سقطت على فصار وهو قسمين، وهذا خطأ، إما أن تضيف كلمة على أو أن تجعلها وهو قسمان. ظاهر ومضمر. ما قاله المؤلف هنا رحمه الله في الظاهر والمضمر هو نفس ما قاله في باب الفاعل، يعني يقول في الظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، يعني جاء بنائب الفاعل مفرد مذكر مع فعل الماض ومع فعل مضارع ضرب ويضرب، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، يعني مع فعل ثلاثي ومع فعل رباعي، والمضمر 12 وهي التي تقدمت وأشرنا إليها مع الفاعل، وهي ضمائر الرفع المتصلة وهي 12 وضمائر الرفع المنفصلة وهي 12، كلها ترد هنا، فكما أنها هناك تقع فاعلا فهي هنا أيضا تقع نائبا عن الفاعل. تقول ضربت أو أكرمت بدل ضربت، وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. وتقول ضرب أيضا ما قلناه هنا من أن الفاعل أو نائبه يكون ضميرا بارزا مع المتكلم ومع المخاطب ومع الغائب، إلا في حالة المفرد المذكر والمفردة المؤنثة فإنه يكون ضمير مستتر مع الغائب. انظروا الآن، ضربت نائب الفاعل التاء، ضربنا نائب الفاعل نا، وضربت كذلك التاء، وضربت التاء، وضربتما كذلك، وضربتم وضربتن، نائب الفاعل ظاهر كما ظهر في الفاعل. وعندما جاء للواحد الغائب قال ضرب، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. وضربت، أين نائب الفاعل؟ أيضا ضمير مستتر تقديره هي. ولا يصح أن تقول إن التاء هي نائب الفاعل، لأنها كما قلنا تاء التأنيث الساكنة، وهي حرف لا محل له من الإعراب، ولا تقع فاعل ولا نائب فاعل. وضرب هنا ظهر وصار ضميرا بارزا هو الألف، وضربوا واو الجماعة، وضربنا نون النسوة. وكذلك ضمائر الرفع المنفضلة لم يذكرها هنا كما لم يذكرها هنا، ونقيس على ما قلنا هناك، ما قام إلا أنا. الواقع ما ذكرناه هنا من نحو ما قام إلا أنا، إلا أنت، إلا هو، التعبير بأن أنا وأنت وهو وهي وهم، التعبير بأنه هو الفاعل، إنما هو تعبير فيه تجوز وتسامح، وإلا فإنهم يقولون إن الفاعل مقدر تقديره ما قام أحد إلا أنا، وأن هذا مستثنى منه لكنه حل محله، فجاز لك أن تعبر عنه بأنه هو الفاعل، كما يجوز لك أن تعبر عنه بأنه هو نائب الفاعل. فكما تقول ما أكرم إلا أنا، إلا نحن، إلا أنت، إلا أنت، إلا أنتما، إلا أنتم، إلا أنتن، إلا هو، إلا هي، إلا هما، إلا هم، إلا هن. فيصح إذن أن يقع نائب الفاعل ضميرا منفصلا، ضمير رفع منفصل، كما كان ذلك مع الفاعل نفسه. يعني هذا أبرز ما ذكره فيما يتعلق بباب نائب الفاعل. بقيت إضافة لم يتعرض لها، وهي أن كل حديث هنا موجه على المفعول به عندما يقع نائبا عن الفاعل فقط، ولم يذكر الأشياء الأخرى الثلاثة التي تنوب عن الفاعل حينما يغيب المفعول به، وهي الجار والمجرور وظرف الزمان بنوعيه، الزمان والمكان والمصدر. هذه الأشياء الأربعة تنوب عن الفاعل كما ينوب المفعول به، لكن الراجح والمشهور عند الجمهور أن من شروط نيابتها عن المفعول به الشرط الأول أن لا يوجد المفعول به. هذا ما يشترطه الجمهور، أن هذه الأشياء الأربعة وهي الجار والمجرور والمصدر والظرف بنوعيه تنوب عن الفاعل، لكنها لا يصح أن تنوب مع وجود المفعول به لأنه هو الأصل. هذا رأي الجمهور، وإن كان الأخطش والكوفيين أجازوا أن تنوب أن ينوب أي واحد من هذه مع وجود المفعول به. الأخطش فصل في ذلك، والكوفيون أجازوه على إطلاقه، مستجين بقراءة في قوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكتبون، ليجزى، يجزى هنا فعل مضارع مبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل. نائب الفاعل المتوقع والمتبادر ما هو؟ قوم، ليجزى قوم، ليجزى قوم، هذا هو نائب الفاعل وهو المفعول به، ليجزي الله قوما، فلفظ جلالة الفاعل. فلما بني الفعل المجهول حذف الفاعل وتقدم المفعول به وهو القوم وحل محله، فصار ليجزى قوم بما كانوا يكسبون. هناك قراءة ليست السبعية من الشواذ، ليجزى قوما، فالمفعول به داخل على نصبه والفعل يجزى مبني للمجهول. هل في هذه القراءة جعل المفعول بنائب فاعل أو لا؟ ليجزى قوما، لو كان نائب فاعل لصار ليجزى قوما، لكن بقاؤه على النصب دليل على أنه لم ينب عن الفاعل هنا. إذن أين نائب الفاعل؟ عند الكوفيين نائب الفاعل هو الجار والمجرور بما كانوا يكسبون، فيستدلون بمثل هذه الآية على أنه يصح أن ينوب الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به ومع تقدم المفعول به أيضا. أما الأخفش فيقول إذا تقدم الجار والمجرور على المفعول به فلا حرج في نيابته، لكن الجمهور وهو الرأي الأقوى يقولون بأنه لا يصح أن ينوب غير المفعول به مع وجوده أبدا حتى ولو تأخر المفعول به. فلو قلت مثلا، يعني نريد مثال يجمع بين هذه الأشياء كلها، تقول ضرب زيد ضربا شديدا أمام الأمير يوم الجمعة في داره. ضرب زيد، زيد هو المفعول به، ضربا شديدا هذا المصدر، أمام الأمير ضرب مكان، يوم الجمعة ضرب زمان في داره جار ومجرور. هذه هي الخمسة التي تنوب عن الفاعل. يقولون إذا وجدت هذه الخمسة وكان معها المفعول به وهو زيدا فإنه يجب أن تنيب المفعول به، سواء تقدم كما في قولك ضرب زيدا أو تأخر. لو قلت ضرب ضربا شديدا أمام الأمير يوم الجمعة زيد، فلو أخرت زيد وهو المفعول به فإنه يجب أن يكون هو النائب عن الفاعل. الحاصل أن الجمهور يرون أن المفعول به هو أولى من غيره بالنيابة عن الفاعل إذا وجد في الكلام، سواء تقدم أو تأخر. فإذا لم يوجد في الكلام مفعول به أصلا لأن كان الفعل مثلا لازم، مثل خرج الآن، تقول خرج محمد من المنزل. إذا بنيت خرج المجهول ماذا تقول؟ إذا بنيت خرج من يعني أنت الآن جالس فسمعت أن الباب فتح وخرج أحد من المنزل لكن ما رأيته، ماذا تقول؟ تقول خرج من المنزل. أين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور من المنزل، ما عندك خيار، ما عندك مفعول به الآن، فلا مفر من أن تنيب المفعول، تنيب الجار والمجرور الآن. مثلا صام محمد رمضان، إذا بنيته للمجهول وحذفت الفاعل ماذا تقول؟ صيم رمضان، صيم رمضان، رمضان هنا ظرف زمان وهو نائب عن الفاعل هنا لأنه لا يوجد مفعول به. فإذا قلت سار محمد فرسخا أو ميلا، فإذا بنيته للمجهول ماذا تقول؟ سير ميل أو سير فرسخ، ففرسخ هنا ظرف مكان وهو نائب عن الفاعل. فإذا وتقول مثلا ضرب اللص ضربا شديدا، فإذا حدثت أو إذا حذفت المفعول أو الفاعل فتقول ضرب ضرب شديد، يعني أنه وقع هذا اليوم ضرب شديد على فرد من الناس، يعني نحن لا نعرف المضروب ولا المفعول وإنما نعرف وقوع الضرب. فإذا عرفته وبنيت المجهول تقول ضرب ضرب شديد هذا اليوم، أي أنه حصل ووقع هذا اليوم ضرب شديد. فالحاصل أن المفعول به ليس هو الذي وحده ينوب عن الفاعل، وإنما ينوب معه أربعة أشياء، لكنه هو أولها وهو سيدها، ولا يصح أن ينوب غيره مع وجوده، فإن لم يكن موجودا فلك أن تنيب الموجود إما جار مجرور أو الظرف أو المصدر. ولا بد في الظرف والمصدر حينما ينوبان من شروط، الأول كما ذكرت أن لا يوجد المفعول به، والثاني أن يكون كل واحد منهما مختص ومتصرف. أن يكون كل واحد منهما مختص ومتصرف. ما معنى مختص؟ أي ليس مبهم، ليس عام. يعني لا يصح أن تقول صيام شهر رمضان معروف، عشر ذي الحجة معروف، لكن شهر أو زمن أو مسافة لا يصح. تقول سير ميل هذا صحيح محدد مختص، صيم رمضان هذا محدد، صيمة عشر ذي الحجة هذا محدد، لكن صيم زمن سير مسافة هذا غير مختص، لأنه فيه إبهام وعموم فلا يصح أن ينوب عن الفاعل. وكذلك يشترط فيه أن يكون متصرفا ليس ملازما لهيئة معينة، كما في كلمة سبحان مثلا فإنها ملازمة للنص المصدرية سبحان الله، فلا يصح أن تنوب لأنها ليست متصرفة وإنما ملازمة لهذه الهيئة. ما أدري عندنا ما يكون عندنا وقت ندخل في المبتدا والخبر، فإذا كان هل ورد أسئلة؟ الحسب التزامنا لكم بقي 7 دقائق. نعم كيف؟ يعني هو لو طلب منك مثال للأشياء التي تنوب عن الفاعل بصفة عامة، تقول الأشياء التي تنوب عن الفاعل 5 أشياء: المفعول به والجر المجرور والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان. إذا أردت أن تجمع هذه 5 في مثال واحد تقول: ضرب زيد ضربا شديدا أمام الأمير يوم الجمعة في السوق مثلا. ضرب زيد هذا المفعول به زيد، ضربا شديدا هذا المصدر، أمام الأمير هذا ظرف المكان، يوم الجمعة هذا ظرف الزمان، في السوق هذا الجار المجرور. هذه 5 إذا اجتمعت عندك هذه 5 ماذا تعمل؟ عند الجمهور يجب أن تنيب المفعول به الذي هو زيد سواء تقدم أو تأخر، والبقية كلها تكون منصوبة على أنها سواء كانت منصوبة بحركة ظاهرة أو في محل نصب. عند غير الجمهور يجوز لك أن تنيب غير زيد، فتقول مثلا يصح عند غير الجمهور أن تقول ضرب زيدا أمام، فتنيب أمام، أو تقول ضرب زيدا أمام ضرب فتنيب ضرب، أو تقول ضرب زيدا أمام ضربا يوم فتنيب يوم، أو تنصب الجميع وتقول في السوق على أن في السوق هي النائب وتكون مرفوعة بضمة مقدرة لكنها طبعا جار ومجرور ما تظهر عليها الحركة. فهذا هو الغرض من هذا المثال، الغرض من هذا المثال هو جمع الأشياء 5 التي تنوب عن الفاعل. الرأي المشهور أن 5 إذا اجتمعت فأجدرها وأولاها هو المفعول به سواء تقدم أو تأخر، وعند غير الجمهور يصح أن تنيب أي واحد من هذه الأشياء. ولكن ما الدليل؟ الدليل أنك الذي تختاره للنيابة ترفعه وتبقي الباقية، الباقيات منصوبة على أنها معمولة لهذا الفعل. عندك سؤالا؟ نعم. نعم إلا حرف استثناء، إلا حرف استثناء لا محل لها من الإعراب. ما قام أحد ما قام إلا أنا، يقولون بأن أنا هنا يعني بدل من الفاعل المحذوف تقديره ما قام أحد، ولك تجوزا أن تقول بأنه هو الفاعل لأنه هو الفاعل الحقيقي ودون أن تشير إلى كلمة أحد المحذوفة. أما إلا فهي حرف استثناء يعني في هذا الموضع لا محل لها من الإعراب. نعم كيف؟ كان محمد هو بالنسبة لهذه الأفعال الناقصة، الأفعال الناقصة لها يعني أحكام خاصة من ضمنها قضية مسألة النيابة عن الفاعل، يعني من مسألة البناء المجهول لا يتأتى البناء المجهول في بعض الأفعال الناقصة وإنما هو يرد في الأفعال التامة. إلا بعض الأفعال الناقصة، يعني ربما بعضها يصح بناؤه، لكنه بالنسبة لكان هي أصلها تأخذ اسما وخبرا ولا ترفع فاعلا إلا إذا كانت تامة، فلأنها لا ترفع فاعلا لا يصدق عليها قضية البناء المجهول، لأن البناء المجهول هو لما يرفع فاعل فيحدث هذا الفاعل ويتقدم المفعول به ليكون مكانه. أما كان فإنها فعل ناقص لا أحكام خاصة، ولذلك فهي ترفع اسما ولا يسمى ما ترفعه فاعلا. يقول: ما رأيك في كتاب النحو المصفى للدكتور محمد عيد؟ هو كتاب من الكتب الحديثة الجيدة، والدكتور محمد عيد من الأساتذة البارزين في هذا التخصص، وقد كان أستاذا للنحو في جامعة الإمام. ما أقل النحو، ما أقل عفوا الجمع على الصحيح في لغة العرب؟ هو كلمة على الصحيح يعني ما تغني عن ذكر أن المسألة فيها خلاف. منهم من يقول بأن أقل الجمع ثلاثة، ومنهم من يقول بأن أقل الجمع اثنين، ولذلك يعني ليس في المسألة يعني قولا واحدا ثابتا. والحديث في قوله تعالى: طغت قلوبهما وتجري بأعيننا، هذا حديث طويل يعني ليس مرتبط بقضية أيضا أقل الجمع أكثر، وإنما مرتبط بأمور وأحكام أخرى غير هذا. حتى ما نعطل الجميع، إذا كان في أحد عنده سؤال نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان حديثنا بالأمس في الدرس الإضافي كان عن النائب الفاعل أو ما يسمى بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، أو ما بني لما لم يسمى فاعله، أو غير ذلك من المصطلحات التي كلها لا تخرج عن الدلالة على هذا الاسم الذي ينوب مناب الفاعل حينما يبنى الفعل للمجهول أو يبنى لغير المعلوم كما يقولون. وقبل أن أعيد ملخصا لما ذكرته بالأمس، أود الإشارة إلى أنني كلما راجعت واستعرضت ما قلته في درس سابق وجدت بعض الأمور التي تستحق التنبيه، وكلما استمع الإنسان إلى شريط مسجل لبعض المشائخ الذين يتحدثون خاصة بطريقة الارتجال يلحظ بعض الكلمات التي تكون من سبق اللسان، وأود منكم التكرم بتنبيهي، وهذا يبدو أنه عندي كثير، على الألفاظ حينما يسبق اللسان إلى كلمة غير مرادة ومعلوم من السياق أنها غير مرادة وغير مقصودة، فلو ينبه عليها في حينها من أقرب شخص حتى تعاد أو تستعاد وتصحح، لأن هذه الدروس تسجل وتذهب بعيدا، فيحسن أن نحاول قدر المستطاع أن لا يكون فيها إلا ما هو صحيح. وقد نبهني أحد إخوانكم إلى أنني في تعريفي للمثنى عند إعادته قلت إنه ما دل على أكثر من اثنين، والصحيح أنه ما دل على اثنين أو اثنتين، ونبهت إلى ذلك، فسبق اللسان كثير. من هذا الباب أيضا أن أحد الإخوة سأل سؤالا شفهيا في وسط الدرس بالأمس في قول الشاعر: تستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصافة فتجملي. فقال: كيف دخلت الفاء هنا على الفعل مع أنها لا تدخل إلا على ما لا يصلح أن يكون شرطا؟ ودون أن أتأمل في هذا الفعل أو أفكر فيه قلت له إن الفاء يتعين دخولها على كل ما وقع جواب شرط وهو لا يصح أن يكون شرطا، ولكنها أيضا قد تدخل على ما يصح أن يكون شرطا كما في هذا البيت. والواقع أن هذا البيت الفاء دخلت فيه في نفس قاعدتها الأصلية على ما لا يصح أن يكون شرطا، لأن تجمل ليس فعل مضارع وإنما هو فعل أمر، وفعل الأمر من الأمور التي تلزمها الفاء لأنها لا تصح أن تكون شرطا. وقلت لكم إن الأشياء التي لا يصح أن تكون شرطا فإذا وقعت في الجواب لزمتها الفاء هي الجملة الإسمية والجملة الطلبية والفعل المسبوق بما أو لن أو قد أو التنفيذ. أي واحد من هذه الأشياء لا يصح أن يقع فعل شرط أو لا يصح أن يقع شرطا، فإذا لم يصح أن يقع شرطا فإنه لا مانع من وقوعه جوابا للشرط، لكنه عندما يقع جوابا للشرط لا بد فيه من أن تدخل عليه الفاء. ولكنه أيضا هذه القاعدة قد يستثنى منها استثناءات قليلة، فقد تدخل الفاء على الشرط وهو صالح على الجواب وهو صالح لأن يكون شرطا، وقد يحصل العكس، أي قد تحذف الفاء من الجواب وهي لازمة فيه أو تحسن فيه لأنه لا يصح أن يكون شرطا. يعني الآن ممكن بضرب بعض الأمثلة يتضح هذا الأمر. أنا قلت لكم إن الذي لا يصح أن يكون شرطا هو الجملة الإسمية والجملة الطلبية والجملة الفعلية التي فعلها جامد أو مقرون بقلب أو مقرون بالتنفيذ وهو السين أو سوف أو مقرون بلن أو مقرون بما. هذه الجملة إذا وقعت جوابا للشرط فإنها تلزمها الفاء. الجملة الإسمية كقوله تعالى وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسك بخير فهو، جملة هو على كل شيء قدير جملة إسمية وقعت جواب للشرط فلزمتها الفاء فهو. والجملة الطلبية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني جملة طلبية لأنه فعل أمر فلزمته الفاء. ومنه البيت الذي سئل عنه بالأمس وإذا حسبك خصاصة فتجملي، تجمل فعل أمر دخلت عليه الفاء ودخولها عليه طبعي لأنها في محلها. وقد لفت انتباهي هذا إلى هذا أحد الإخوة بعد الدرس في مناقشة معه حينما سألني عن تجملي قال ما نوعه، قلت فعل أمر، قال إنك إذا قلت إن الفاء دخلته قليلا وهو الطبيعي أنها تدخله دخولا طبيعيا، قلت نعم لكني لم أتأمله كثيرا فأجبت بهذا الجواب. والتي فعلها فعل جامد كقوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، عسى فعل جامد ومثله ليس فعل جامد، إذا وقع عسى أو ليس في جواب الشرط فإنها تدخله الفاء حينئذ. والمفصول بقد كقوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، والمفصول بالتنفيذ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. والمفصول بلن كقوله تعالى وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. والمفصول بما كقوله تعالى أو المسبوق بما فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر. فإذا إذا كان جواب الشرط واحد من هذه الأشياء فإنه يلزم أن تدخل عليه الفاء، ولكنها قد تحذف قليلا، قد تحذف الفاء منه قليلا كما في قول الشاعر وينسب هذا البيت إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها. هنا جواب الشرط الله يشكرها جملة إسمية وكان المفروض أن تدخل عليه الفاء لكنها لم تدخل عليه وهذا قليل. وإن كان المبرد يروي هذا البيت برواية أخرى يقول من يفعل الخير فالرحمن يشكره، فتكون حينئذ دخلت الفاء على الجملة الإسمية. وأما ما ذكرته من أن الفاء قد تدخل أيضا على ما يصلح أن يكون شرطا، ما يصلح أن يكون شرطا المفروض أن لا تدخل عليه الفاء لأنه لا يحتاج إلى ذلك، لكنها قد تدخل عليه أيضا وذلك ليس بكثير. ومن أمثلته كما في قوله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، هنا جواب الشرط فعل ماضي صدقت، والفعل الماضي يصلح أن يكون فعلا للشرط. فالكثير ألا تدخل عليه الفاء، لكنها دخلت عليه هنا كما ترون. وكما في قوله تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف، لا يخاف هنا فعل مضارع مسبوق بلا، والمسبوق بلا لا حرج في أن يقع شرطه. فالكثير ألا تدخل عليه الفاء، لكنها دخلت عليه هنا. فالحاصل أن ما لا يصح أن يكون شرطا إذا وقع جوابا، وهي هذه الأشياء التي جمعها أحد العلماء بقوله: اسمية طلبية وبجانب وبلن وبما ولن وبقد وبالتنفيذ. هذه الأشياء: اسمية طلبية وبجانب وبما ولن وبقد وبالتنفيذ، هذه الأشياء السبعة لا يصح أن تكون شرطا، وإنما يصح أن تكون جواب. فإن وقع الجواب فإنه ينبغي أن تدخل عليها الفاء، لكن الفاء قد تحدث معها قليلا، كما أن الفاء قد تدخل قليلا على غيرها، وهذا يعني ما أردت التنبيه عليه. بالنسبة لنائب الفاعل، أوجز ما قلناه سريعا ليتذكره الحاضر وليستفيد منه الذي لم يتمكن من الحضور. قال فيه المؤلف: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. وقلنا إن كلمة اسم هنا تخرج الفعل والحرف، فإنه لا يقع نائب عن الفاعل، وكلمة مرفوع تخرج المنصوب والمجرور، فإن نائب الفاعل كالفاعل من أهم أحكامه الرفع، فلا يقع منصوبا ولا مجرورا. الذي لم يذكر معه فاعله تبعد ما ذكر معه الفاعل، لأنه إذا ذكر معه الفاعل صار حينئذ هذا المتأخر صار مفعولا وليس نائبا عن الفاعل. والمفعول الذي لم يسمى فاعله ذكر العنوان بهذا الشكل من باب التغليب، وإلا فإن الذي ينوب عن الفاعل خمسة أشياء، وليس المفعول بالفقر. المفعول به هو أهم وأبرز هذه الأشياء التي تنوب عن الفاعل. تقول: في أكل محمد الطعام، تقول: أكل الطعام. فإذا حذف الفاعل تقدم المفعول به، وحل محله، وناب منابه في أحكامه، في أنه يرفع كما يرفع الفاعل، وفي أنه لا يتقدم على العامل وعلى الفعل كما أن الفاعل لا يتقدم أيضا، وفي أنه أيضا يفرد معه ويوحد معه الفعل، فلا يثنى ولا يجمع إذا كان هو مثنى أو مجموعا، وفي أحكامه الأخرى من حيث أنه تقديم والتأخير وما إلى ذلك من الأحكام الأخرى. فقلت إن الأشياء التي تنوب عن الفاعل ليس المفعول فقط، وإنما هي خمسة أشياء: أولها وأهمها المفعول، ثم الجار والمجرور، ثم الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، ثم المصدر. يعني هذه خمسة أشياء تنوب عن الفاعل، وممكن أن تجمع في مثال واحد، كما لو قلت: ضرب زيد في السوق أمام الأمير يوم الجمعة ضربا شديدا. هذه الخمسة عند الجمهور إذا اجتمعت هذه الخمسة فيجب أن تنيب المفعول به الذي هو زيد، سواء كان المفعول به متقدم أو كان متأخرا، فلا بد أن ينوب المفعول به مع وجوده. وعند بعض العلماء، وهو رأي ليس بالقوي، أنك يصح أن تنيب أي واحد من هذه، فلك أن تقول: ضرب زيدا في السوق، وتكون أنبت الجار والمجرور في السوق، أمام الأمير يوم الجمعة ضربا شديدا. ولك أن تنيب أحد الظروف فتقول ضرب زيدا في السوق أمامه فتنيب ظرف المكان، ولك أن تنيب ظرف الزمان فتقول ضرب زيدا في السوق أمام الأمير يوم الجمعة، ولك أن تنيب المصدر فتقول ضرب زيد أو ضرب زيدا في السوق أمام الأمير يوم الجمعة، يوم الجمعة ضرب شديد. لكن هذا القول بإنابة أي واحد منها ليس بالقوي، وإنما القوي أنه متى وجد المفعول به فيجب أن ينوب لأنه هو الأصل، وإن لم يوجد المفعول به فلك أن تنيب أي واحد من هذه، ويحسن أن تنيب المتقدم منها، فيمكن أن ينوب الجار والمجرور عن المفعول عن الفاعل، كما إذا قلت مثلا خرج من المنزل، خرج محمد من المنزل، إذا حذفت الفاعل فإنك تنيب الجار المجرور فتقول خرج من المنزل، ولك أن تنيب الظرف فتقول مثلا إذا قلت صام محمد رمضان، إذا حذفت الفاعل تقول صيم رمضان، ولك أن تنيب المصدر فتقول ضرب ضرب أي حصل ضرب شديد، ولك أن تنيب ظرف المكان فتقول سير فرسخ أو ميل أو نحو ذلك. واشترط العلماء في نيابة الجار المجرور والظرف في نيابة الظرف والمصدر الظرف بنوعين والمصدر والجار المجرور أن لا يوجد المفعول به، هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول عند الجمهور لكي تنوب هذه الأشياء أن لا يوجد المفعول به. والشرط الثاني وهو خاص بالظرفين وبالمصدر أن يكون الظرف بنوعيه والمصدر متصرفا فلا يصح أن يكون ملازما لحالة واحدة، وأن يكون مختصا بوصف أو بإضافة فلا يصح أن يكون مبهما عاما. تقول صيم رمضان لأن رمضان شهر معروف، ولكن لا يصح أن تقول صيم زمن أو صيم دهر لأنه مبهم عام، وتقول ضرب ضرب شديد تخصصه بوصف، أو ضرب ضرب أمير تخصصه بإضافة، ولا يصح أن تقول ضرب ضرب هكذا بدون أن يكون مختصا بوصف أو بإضافة. فالحاصل إذن الذي يهم التركيز عليه أن الأشياء التي تنوب عن الفاعل خمسة وليس المفعول به فقط، وأنك حينما تريد أن تبني الفعل للمجهول أي لما لم يسمى فاعله فإنه يلزمك فيه تغيير يسير، فإن كان الفعل ماضيا فإنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فتقول في كتب كتب تضم الأول وهو الكاف وتكسر ما قبل الآخر وهو التاء، وإن كان الفعل مضارعا فإنك تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر مثل يكتب الدرس بدل يكتب، إذا بنيته للمجهول قلت يكتب. وقلنا إنه إن كان الفعل مبدوءا بالتاء الزائدة فإنه يضم مع الأول الحرف الثاني، فتقول تكلم تقدم تبرع بمبلغ كذا وكذا، وإن كان مبدوءا بهمزة وصل في الخماسي والسداسي فإنه يضم مع الأول الحرف الثالث مثل انطلق واستخرج ونحو ذلك. وكما أن الفاعل في تقسيم المؤلف قسمان ظاهر ومضمر، فأيضا النائب عن الفاعل كذلك قسمان ظاهر ومضمر. هذا خلاصة يعني ما في النائب عن الفاعل. ننتقل إلى باب المبتدا والخبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.
باب المبتدأ والخبر من الأبواب الطويلة التي فيها تفصيلات كثيرة، لكن المؤلف اكتفى منه بالأمور البارزة وصرف النظر عن التفصيلات، كمثلا من الأمور التي صرف النظر عنها وهي تأخذ حيزا كبيرا في باب المبتدأ والخبر، مسألة تقديم المبتدأ وجوبا وتقديم الخبر وجوبا وحذف المبتدأ وحذف الخبر وما إلى ذلك. كل هذه التقسيمات والتفريعات لم يلتفت إليها، وكذلك مسألة الابتداء بالنكرة ومسألة خبر ظرف الزمان، هل يقع مبتدأ خبر ويخبر به عن الشيء الذات أسماء الذوات أو نحوه، اكتفى بالأمور البارزة في المبتدأ والخبر. فعرف المبتدأ بأنه الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طبعا هذا التعريف ليس معناه أنه هو التعريف الوحيد، وإنما هناك تعريفات أخرى كثيرة للمبتدأ، بعضها فيه تفصيلات أكثر وبعضها أقل، لكن هذا التعريف في حد ذاته تعريف لا بأس به، وهو يعني يؤدي الغرض. فقوله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، قوله هو الاسم احترازا من ماذا؟ احترازا من الفعل والحرف، لأن المبتدأ من خصائصه أن يكون اسما، لكن كلمة اسم كما مر معنا في الفاعل تشمل ما كان اسما صريحا مثل محمد قائم، وما كان مؤولا، والمؤول كما مر في باب الفاعل هو ما دخلت عليه أن أو ما المصدرية أو نحو ذلك، وانسبك من مجموعه ما مصدر يقع فاعلا. كذلك هنا ما كان مؤولا بأن كان حرف مصدري وبعده فعل مضارع ينسبك أول منه ما مصدر، هذا المصدر قد يعرب مبتدأ، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم، خير هنا مبتدأ، خير هنا خبر. أين المبتدأ؟ المبتدأ هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، وتقديره صيامكم خير لكم أو الصيام خير لكم. فالمبتدأ إذن قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا بالاسم الصريح. المرفوع احترازا من المنصوب والمجرور، فإن المبتدأ لا بد أن يكون مرفوعا، وكلمة مرفوع يعني يدخل فيها ما كان مرفوعا في اللفظ وفي التقدير، وما كان مرفوعا في التقدير فقط أو في المحل، وإن كان في اللفظ مجرورا بحرف جر زائد كما قلنا في الفاعل. قلنا في الفاعل إن قولك كفى بالله شهيدا لفظ الجلالة فاعل مرفوع مجرور لفظا بالباء الزائدة لكنه مرفوع محلا. كذلك المبتدأ قد يجر لفظا بالباء الزائدة لكنه يكون مرفوعا محلا، وحمل سيبويه على ذلك قوله تعالى بأيكم المفتون. بأيكم المفتون يقول إن الباء حرف جر زائد، وأن أي هنا مبتدأ مجرور لفظا بالباء ومرفوع محلا، أيكم المفتون، والمفتون خبر. وكذلك منه قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق. فخالق هنا يقولون إنه مبتدأ مجرور لفظا بمن الزائدة ومرفوع محلا على الابتداء. فإذا كلمة مرفوع يراد به الرفع اللفظي والمحل معا، أو يكفي في ذلك الرفع اللفظي. وقوله العاري عن العوامل اللفظية احترازا مما كان مرفوعا بسبب عامل لفظي. جاء محمد، محمد اسم مرفوع، نقول إنه مبتدأ ليس مبتدأ. لماذا؟ لأنه لم يعرى عن العوامل اللفظية، وإنما سبقه عامل لفظي عمل فيه وهو الفعل فصيره فاعلا وليس مبتدا. المبتدا ينبغي ان يكون مرفوعا بلا رافع لفظي. ولذلك قلت من ثلاثه ايام ان العامل في المبتدا والعامل في الفعل المضارع عامل معنوي، العوامل في النحو كلها لفظيه الا عاملان. العامل في الفعل المضارع عامل معنوي وهو تجرده من الناصب والجازم، والعامل وعامل الرفع في المبتدا عامل معنوي ايضا وهو الابتداء. ما معنى الابتداء؟ يقولون هو اهتمامك بهذا الاسم وجعلك اياه اولا بثان وتصديره، هذا الشيء هو الابتداء، هو الذي رفعه، وان كان في رافعه اقوال اخرى لكن هذا القول هو اشهرها وابرزها. فاذا المبتدا هو المرفوع بلا عامل لفظي، اي العاري عن العوامل اللفظيه، فلو كان مسبوقا بعامل لفظي لم يسمى مبتدا. جاء محمد، محمد اسم مرفوع لكنه ليس مبتدا لانه رفع بعامل لفظي. كان محمد، محمد ليس مبتدا وانما هو اسم كان لانه رفع بعامل لفظي. ان محمدا اخوك، اخوك ليس مبتدا وان كان مرفوع لانه ايضا رفع بعامل لفظي ولانه ايضا في موقع الخبر وليس في موقع المبتدا. فلا بد فيه ان يكون مرفوعا وان يكون مجردا او عاريا عن العوامل اللفظيه، ويستثنى من ذلك الاشياء الزائده كحرف الجر الذي اشرنا اليه، فانه سيؤثر في اللفظ فقط لكنه لا يؤثر في المحل وانما يبقى على اعرابه مبتدا. هذا هو تعريف المبتدا، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه. والخبر تعريفه هو الاسم المرفوع المسند اليه. انتبهوا، المبتدا مسند او مسند اليه؟ المبتدا. طيب انظروا الان حتى تعرفوا قضيه الاسناد هذه. محمد قائم، اسندنا ماذا الى ماذا؟ اسندنا القيام الى محمد، اذن قائم الذي هو الخبر. مسند او مسند اليه؟ قائم الذي هو الخبر مسند، ومحمد مسند اليه. اسندنا القيام الى محمد، اسند القيام الى محمد، فالقيام مسند ومحمد مسند اليه. فهنا في قوله هو الاسم المرفوع المسند اليه، ليس المسند اليه غيره، وانما المسند الى المبتدا. اليه هنا ضمير يعود الى المبتدا، كلمه اليه هذه ضمير عائده الى المبتدا، وهو الاسم المرفوع المسند. مسند الى ماذا؟ اسند الى محمد، الى المبتدا. فليس الخبر مسند اليه، وانما الخبر مسند الى مسند اليه وهو محمد. فكلمه المسند اليه هنا في تعريف المؤلف موهمه، توهم بان الخبر هو المسند اليه وهو ليس كذلك. الخبر في الغالب دائما هو المسند، كما ان الفعل دائما هو المسند، والفاعل او المبتدا هو المسند اليه، يعني المحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه، مسند ومسند اليه. اذا قلت محمد كتب، اين المسند واين المسند اليه؟ اين المسند؟ تفضل. نعم انا، المسند كتب وهو الكتابه، والمسند اليه محمد، فمحمد كتب او محمد كاتب، وكتب محمد، فمحمد الكتابه او الفعل دائما او الوصف هو المسند، والاسم الذي هو الفاعل او المبتدا هو المسند اليه. فهنا ليس المراد بان الخبر مسند اليه، وانما المراد بان الخبر مسند الى شيء اخر. فاليه هنا لو جعل مكانها المبتدا لكان اوضح، لو قال هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدا لكانت اقل ايهام. لكن كلمة المسند إليه توهم بأنه يعني المصطلح مسند ومسند إليه، والواقع أن الخبر هو المسند والمبتدأ هو المسند إليه. فالخبر إذن هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. طبعا قولنا الاسم سيأتي في الخبر بأن الخبر عدة أنواع وليس نوعا واحدا، منه ما هو مفرد ومنه ما هو جملة ومنه ما هو شبه جملة. والمرفوع سواء كان رفعه رفعا لفظيا أو كان مرفوع محلا، يعني إذا كان مفردا قابلا للرفع فإنه يكون مرفوع لفظا مثل محمد قائما، فإن كان يعني لا تظهر عليه الحركات فإنه يكون مرفوع لكن الضمة مقدرة للتعذر أو الثقل أو نحوه، فإن كان جملة أو شبه جملة فإنه يكون حينئذ في محل رفع خبر وليس مرفوع رفعا لفظيا. المسند إلى المبتدأ احترازا من الاسم المرفوع إذا كان ليس مع مبتدأ، إذا كان ليس مع مبتدأ كما في حالة الاسم المرفوع إذا كان مع الفعل أو نحو ذلك. والذي تتم نعم هو أخذه بالأصل بالأكثر وبالأشهر فقط نعم، وإلا فإنه الخبر يكون كما سيأتي يكون جملة فعلية، هو نفسه ذكر بهذا يكون جملة فعلية ويكون جملة اسمية، لكنه أخذه بالأشهر وبالأكثر وأخذ الأكثر منه وهو وضعه في حالة الإفراد أنه اسم مرفوع. ولا بد من أن تشير إلى أنه الذي تتم به الفائدة، الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ أو وصف كما هو يرد في بعض التعريفات الأخرى. تعريف المؤلف هنا للخبر يعني ليس تاما كاملا لدرجة كافية، وإن كان يعني يغني إلى حد ما، لكن هناك تعريفات أتم وأدق وأشمل الخبر بأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ. الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ. إذا قلت بهذا الشكل دخل المفرد ودخل الجملة وخرج ما أتم الفائدة مع فاعل مع فعل، وخرج ما أتم الفائدة مع حرف ناسخ، وخرج ما أتم الفائدة مع أي شيء آخر. إذا قلت إن الخبر هو الجزء المتم للفائدة مع مبتدأ فإنه يكون تعريفا جيدا. أما كلمة اسم مرفوع فإنها ليست دقيقة لأنه يكون جملة فعلية ويكون جملة اسمية ولا يظهر فيه الرفع، وإن كان الرفع من أحكامه سواء كان رفعا لفظيا أو كان رفعا محليا أو تقديريا. مثل المؤلف بهذه الأمثلة كتمثيله في باب الفاعل ليرمز إلى شيء معين، فقال نحو قولك زيد صائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. نوع هذه الأمثلة لماذا؟ ليدل على أمور، منها أن المبتدأ يقع مفرد ويقع مثنى وجمع، وأن الخبر كذلك، وأنه لا بد فيهما من المطابقة، لا بد فيهما من المطابقة، فلا يصح أن يكون المبتدأ مفرد والخبر مثنى أو جمع، ولا يصح العكس، لا بد من المطابقة بين المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع. وكذلك من أغراضه من هذا التمثيل أن يبين لك أن المبتدأ يعني سواء رفع بحركة أو كانت علامة الإعراب فيه حركة أو كانت علامة الإعراب فيه حرف كالألف في الزيدان وكالواو في الزيدون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالمبتدأ الظاهر هو ما تقدم ذكره وهي الأمثلة التي ذكرها زيد قائم والزيدان والزيدون، هذه كلها مبتدأات وهي أسماء ظاهرة. والمضمر 12 وهي طيب نحن ذكرنا أن الفاعل يقع مضمرا لكنه ليس في 12 لفظا أو صورة وإنما في 24. هنا لماذا في المبتدأ لا يقع إلا 12 فقط؟ نعم، لأن المبتدأ لا يقع إلا ضميرا منفصلا، ولا يصح أن يكون الضمير المتصل مبتدأ. لماذا؟ لأننا قلنا في تعريف الضمير المتصل إنه تعريف الضمير المتصل قلنا في تعريفه إنه نعم هو ما لا يبتدأ به المتصل، هو ما لا يبتدأ به ولا يصح وقوعه بعد إلا. فالضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به، إذن أصبح الضمير المتصل لا يدخل معنا في باب الابتداء، لا يدخل الضمير المتصل في باب الابتداء، فلا يصح أن يقع الضمير المتصل مبتدأ، لأن الضمير المتصل من اسمه تفهم أنه لا بد أن يتصل بشيء، لا يستطيع أن يقوم بذاته، ولا بد أن يتصل بشيء، واتصاله بشيء يعني أنه لا يصح أن يبتدأ به. فإذا الضمائر التي تقع مبتدأ 12 ضميرا فقط، وهي ضمائر المنفصلة. لكن أي نوع من الضمائر المنفصلة؟ ضمائر الرفع المنفصلة فقط، لأن الضمائر المنفصلة ثلاثة أنواع كالمتصلة: ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر. طبعا ضمائر النصب وضمائر الجر لا تدخل، لأن المبتدأ من خلق أحكامه أنه مرفوع دائما، فلا يدخل معنا إلا ضمائر الرفع. المتصلة مستبعدة لأنه لا يبتدأ بها، لم يبق إذن إلا ضمائر الرفع المنفصلة وهي 12 ضميرا. لماذا صارت 12؟ للسبب الذي أشرنا إليه، لأن 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. فتقول أنا مسلم ونحن مسلمون، وأنت مجتهد وأنت مخلصة، وأنتما مسافران وأنتم قائمون، وأنتن جالسات، وهو محسن وهي متقية، وهما قائمان وهم جالسون، وهن في المنزل. فهذه الضمائر، ضمائر الرفع المنفصلة 12 ضميرا، وهي التي تقع مبتدأ ويصح الابتداء بها، فنحو قولك أنا قادم ونحن وما إلى ذلك. هذا بالنسبة لأحكام المبتدأ، اكتفى من المبتدأ بهذه الأحكام. ومن خصائص المبتدأ الأمور المهمة فيه أنه يجب ينبغي أن يكون معرفة، ولا يصح أن يبتدأ بالنكرة إلا إذا أفادت، وتفيد النكرة في عدة مواضع العلماء ذكروا منها أكثر من 20 موضعا، ذكر العلماء منها أكثر من 20 موضع، وهي كثيرة الصور التي تكون فيها النكرة مفيدة. فالنكرة إذا لم يصح، إذا لم تفد، فإنه لا يصح الابتداء بها. انتقل إلى الخبر، فقال الخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. هنا يحسن في كلمة مفرد أن تنبه إلى ما يقابله كما أشرنا. المفرد هنا ماذا يريد به؟ ماذا يريد في قوله الخبر قسمان مفرد وغير مفرد؟ ما مراده بالمفرد هنا؟ تفضل. هنا مراده به ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وليس معنى ذلك أن المبتدأ مفرد أي أن الخبر مفرد أي أنه لا يقع مثنى. لا، الخبر من خصائصه أنه مفرد لكنه يقع مثنى، وليس المراد مفرد ليس مضاف، الخبر أيضا قد يقع مضاف، وإنما المراد هنا أن الخبر هنا نوعان: إما مفرد ويدخل في كلمة مفرد هنا المثنى والجمع والمضاف أيضا، أو ليس بمفرد ويريد به الجملة أو شبه الجملة. فالمفرد نحو زيد قائم، ونحو الزيدان قائمان، ونحو الزيدون قائمون، يشمل قوله مفرد، لأنه أراد بغير المفرد الجملة وشبه الجملة فقط. وغير المفرد 4 أشياء، غير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف، وهذان يدخلان تحت شبه الجملة. الجار والمجرور والظرف يدخلان تحت نوع واحد يسمى شبه الجملة، والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، وهذان يدخلان تحت نوع واحد وهو الجملة. الخبر إذن إما مفرد أو شبه جملة أو جملة. المفرد تحته المثنى والجمع والمضارع، وشبه الجملة تحته الظرف والجار والمجرور، والجملة تحته الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار المجرور، الجار المجرور مثل محمد، نعم محمد في الدار، محمد في المسجد، محمد في المنزل. والظرف مثل ماذا؟ نعم محمد أمام المسجد، هذا صحيح، أو محمد عندك، الطائر فوق الغصن، وغير ذلك من الظروف وهي كثيرة. والجملة نوعان كما قلنا: فعلية واسمية. الجملة الفعلية مثل لها هو بقوله الفعل مع فاعله، الفعل مع فاعله مثل زيد، مثاله هنا زيد قام أبوه، زيد قام أبوه. إذا جئت تعرب هذه الجملة ماذا تقول؟ تقول زيد مبتدأ وقام فعل ماض وأبوه فاعل والضمير مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ زيد، فهي إذن مرفوعة محلا لا لفظا، لأنها جملة يعني لا يتأتى فيها الرفع اللفظي. والجملة الإسمية هي المكونة من مبتدأ وخبر، فتقول زيد جاريته ذاهبة. إذا جئت تعرف ماذا تقول؟ تقول زيد مبتدأ، جاريته مبتدأ آخر وهو مضاف والهاء مضاف إليه، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره الجملة المتكونة منهما هي خبر المبتدأ الأول الذي هو زيد. طيب إذا نظرتم إلى الجملة إذا وقعت خبرا مثل زيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة، وجدت أنها في هذين المثالين وما أشبههما قد اتصلت بضمير يربطها بالمبتدأ لكي يصح الإخبار بها عنه، يعني لا يصح أن تخبر بمبتدأ أو عن المبتدأ بجملة أجنبية عنه نهائية. يعني مثلا لا يصح أن تقول محمد سافر علي، هل جملة سافر علي من الفعل والفاعل يصح أن تكون خبر لمحمد؟ لا يصح، لأنه انعدمت الفائدة، ليس هناك رابط يربط بين هذه الجملة والمبتدأ. ولذلك اشترطوا في الجملة إذا وقعت خبرا أن تشتمل على رابط يربطها بهذا المبتدأ الذي وقعت خبرا عنه. والرابط أنواع، لكن أكثرها وأشهرها هو الضمير. تقول محمد قام أبوه، أبوه الهاء هذه ترجع إلى من؟ إلى محمد. لكن لا يصح أن تقول محمد قام أبو علي، لأن هذه شيء وهذه شيء، ولم يحصل فائدة من الإخبار بهذه الجملة. ولا بد من الضمير حتى وإن طالت الجملة، حتى لو طالت الجملة التي أخبر بها فلا بد أن تشتمل ولو في نهايتها بعد سطرين على ضمير يربطها بهذا المبتدأ. إذا اشتملت على ضمير يربطها بهذا المبتدأ صح الإخبار بها، سواء كانت جملة اسمية أو كانت جملة فعلية. فإن عدم فيها هذا الضمير وهذا الرابط صارت أجنبية عن هذا المبتدأ ولم يصح الإخبار بها عنه. لو قلت محمد قام أبو علي، هذا الكلام صحيح وغير صحيح؟ غير صحيح. فلو أضفت إليها كلمة أخرى وصحح بها هذا الكلام لصح. لو قلت محمد قام أبو علي في داره، في دار محمد، صح الكلام. ولو قلت قام محمد قام أبو علي وأبو صالح وذهب إلى أبو فلان، وجئت لك بسطرين ثم قلت جئت بضمير يربطها بمحمد فقلت ليزور محمد، ليتصل بمحمد في دار محمد أو نحو ذلك، ضمير يرتبط بهذا المبتدأ المتقدم صح الإخبار بها. فإن عجم هذا الضمير فإنه لا يصح الإخبار بها سواء طالت أو قصرت. طبعا الرابط ليس دائما هو الضمير، وإنما الضمير هو الغالب والكثير جدا. هناك روابط أخرى تقوم مقام الضمير لكن استعها قليل، من ذلك الإشارة إليه. مثلا لو ضمنت الجملة الواقع خبر إشارة إلى المبتدأ المتقدم يكفي، نحن يهمنا أن تربطها بهذا المبتدأ المتقدم بأي شكل حتى إشارتك إليه كافية، كما في قوله يمثلون لذلك بقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير هنا فيه إشارة إلى اللباس، فجملة ذلك خير هذه المكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو لباس، كيف صح الإخبار بها عنه؟ لأنها تضمنت الإشارة إليه. من الروابط أيضا التي يصح بها أن يخبر بالجملة الاسمية والفعلية عن مبتدأ إعادة المبتدأ بلفظه، يعني إذا أعدت المبتدأ بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط فإنه حينئذ هذه الإعادة بمنزلة الضمير، يعني أنك ربطت بين الأول والثاني، كما في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. من يعرب الحاقة ما الحاقة؟ كيف تعرب الحاقة ما الحاقة؟ نعم 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 ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ ثاني؟ نعم. والحاقة الثانية خبر المبتدأ الثاني الذي هو ما، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو الحاقة. الجملة الاسمية ما الحاقة المكونة من المبتدأ والخبر هنا ليس فيها ضمير يربطها بالمبتدأ الأول، لكنها تضمنت إعادة للمبتدأ الأول بلفظه، فهي إذن ربطتك بالمبتدأ الأول بلفظه وبمعناه فلا داعي للضمير حينئذ. إذن الحاصل أن الجملة إذا وقعت خبرا سواء كانت جملة اسمية أو فعلية فإنه لا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ. كذلك بالنسبة للظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور لا بد فيهما من أن يكون مختصين. ما معنى مختصين؟ أي أنه يتم الكلام بهما دون النظر إلى متعلقهما، يعني الكلام بهما تام لا يحتاج إلى ذكر المتعلق. حينما تقول زيد في الدار الكلام كامل الآن، وإذا جئت تعرف تقول زيد مبتدأ وفي الدار، جار مجرور خبر، جار مجرور خبر هذا إعراب في التسامح وتجوز، لكنه في الصحيح في التركيب الأصلي أن جار مجرور ليس هو الخبر وإنما هو متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. ما معنى قولك زيد في الدار؟ معناها زيد كائن أو مستقر في الدار، أو زيد استقر أو وجد في الدار، فهو متعلق بمحذوف خبر. لكن هذا المحذوف الكلام بدونه يتم ويتضح المعنى، ولذلك صح الإخبار بالجار المجرور هنا في الدار وبالجار وبالظرف عندك. إذا قلت زيد عندك معناها زيد استقر عندك أو وجد عندك أو كان عندك أو نحو ذلك، فهو متعلق بمحذوف خبر. لكن هذا المحذوف الكلام بدونه تام دون أن تذكر هذا المتعلق، فإذا كان الظرف والجار المجرور يتم الكلام به بدون ذكر متعلقه صح الإخبار به، يكون حينئذ ظرفا تاما. فإن كان ظرفا ناقصا يعني لا يتم إلا بذكر متعلقه، كما إذا قلت مثلا زيد بك، زيد بك الآن، بك جر مجرور، هل يصح هل تم الكلام بها كما يتم الكلام بقول زيد في الدار؟ لم يتم، لأن الظرف هنا غير تام محتاج إلى متعلقه لأعرف ماذا، هل زيد مر بك أو زيد معجب بك أو زيد متعلق بك، يعني الأمر عندي ليس واضح. فالظرف هنا الجار المجرور هنا غير تام، لذلك لا يصح الإخبار به. فمن شرط الإخبار بالجار المجرور أن يكون تامين، أي أن تحصل الفائدة فيهما بدون حاجة إلى ذكر متعلقهما. أما الجار المجرور الذي لا يستغني عن متعلقه ليتضح به المعنى فإنه لا يصح الإخبار به إلا أن ينكر معه المتعلق الذي تعلق به. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نعم، الظرف الذي لا يكون ثابت لو قلت مثلا ساعدوني على المثال، أما يحضرني الآن مثال، لكن يعني ينبغي أن يكون هذا الظرف محتاج إلى متعلق معين، يعني يختلف المعنى باختلافه، ليس تاما كما إذا قلت زيد عندك مثلا، زيد عندك واضح، لكن لو قلت مثلا زيد، نعم زيد تحت، لا هي الآن يحتاج إلى مضاف إليه، هو مفتقر إلى مضاف إليه وليس مفتقر إلى متعلق. نعم، هذا جر مجرور، مثل زيد بك، جر مجرور واضح. نحن نريد الآن مثال للظرف فيما إذا كان ظرفا غير مكتفي أو غير مكتفى به. نعم، كيف؟ لا، هذا أيضا ليس كذلك، يمكن أن قلنا إلى أمر آخر. طيب اقرأ سامي، فكر فيه إن شاء الله، يمكن أن نصل إليه سريعا. نعم، في أحد عنده مثال؟ نعم، زيد أمامه، لا ليس هذه أيضا، هي نحن نريد أن نقيسها على زيد بك، يعني أنه لا يتضح المراد به، المراد منه إلا حينما تذكر المتعلق الذي تعلق بك، حينما تقول زيد بك أي زيد مر بك أو أعجب بك أو نحو ذلك. فإذا جئت بالظرف فقلت يعني محمد عندك هنا مكتفي، نريد ظرف يكون غير مكتفي به ويحتاج إلى أن يذكر معه المتعلق، مثل لا ظرف الزمان أنا ذكرت لكم في البداية أن له موضوع خاص، لأنه هل يجوز الإخبار بالزمان عن الجثة كما يقولون أو عن الذات، مثل الليلة الهلال ونحو ذلك من هذه الألفاظ، هذا فصل كامل في كتب النحو وليس كذلك، الذي يصح الإخبار به هو ظرف المكان، أما ظرف الزمان فالإخبار به مقيد بشروط وقيود ليست يعني تحتاج إلى تفصيل أكمل. لا إن شاء الله يعني نفكر في مثال بعد نوعية. تفضل الثاني.
باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتي وما برح وما دام وما تصرف منهما نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيد قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه وليس للتمني ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
وجدت ظرف الزمان المكان إذا كان غير مختص، مثل إذا قلت مثلا زيد مكانا، زيد مكانا لا يصح الإخبار بهنا على أنك تقول أريد زيد جلس مكانا، كما إذا قلت زيد بك لا يصح الإخبار به على أن في نيتك زيد مر بك أو زيد معجب بك، فلا بد أن تذكر ما نويت لأنه لا يتضح إلا به. فكذلك هنا لا يصح أن تقول محمد مكانا على أن في نيتك جلس مكانا، لأن المتعلق هنا غير واضح، إذا كان المتعلق غير ظاهر فلا يصح، الإخبار بالجار المجرور وبظرف المكان، فإن صح المتعلق وعلم بدون أن يذكر فإنه لا مانع من الإخبار به، مثل زيد عندك، لأنه معروف أن المراد موجود أو مستقر أو كائن أو جالس أو نحو ذلك. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. طيب، هل تظنون أن المؤلف ترك شيء هنا مما يدخل تحت النواسخ؟ هل ترك شيء؟ هل يوجد نواسخ غير هذه الأبواب الثلاثة؟ نعم نعم، هناك باب يعني يلحق بباب كان، وهو متمم له ومكمل له ومشبه له مع خلاف يسير، وهو ما يسمى بباب أفعال المقاربة. أفعال المقاربة وهي أيضا تسميتها تغليب، لأنها ليست كل المقاربة، وإنما هي أفعال مقاربة ورجاء وشروع، وسنمر عليها مرور سريع. وهي ثلاثة أشياء: النواسخ المبتدأ والخبر هي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. أما الباب الأول فهو كان وأخواتها. كان وأخواتها كم عددها؟ كم فعل؟ نعم، ثمانية. قسم منها يعتبر يعني ثمانية، وإلا سبعة، لا لا أكثر من ذلك. ثلاثة عشر فعلا، هي ثلاثة عشر فعلا، ثمانية منها تشكل فئة، وأربعة منها تشكل فئة، والأخير منها يشكل فئة. فأما كان وأخواتها فإنها حكمها أنها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ على أنه اسمها، وتنصب الخبر على أنه خبرها. يعني سميت نواسخ لماذا؟ لأنها جاءت المبتدأ والخبر وهما مرفوعان، فنسخت عملهما وأحدثت فيهما عملا جديدا، فرفعت المبتدأ كما يقولون رفعا جديدا وجعلت اسما لها، ونصبت الخبر وجعلته خبرا لها. اسمها مرفوع على أنه اسمها وهو مشبه بالفاعل، على التشبيه بالفاعل، وخبرها منصوب على التشبيه بالمفعول به، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فكئ وما برح وما دام، وكل ما تصرف منها. فهي ثلاثة عشر فعلا. إذا أردت أن توزع هذه الأفعال الثلاثة عشر إلى فئات، وجدت أنها تندرج تحت ثلاث فئات. الفئة الأولى وهي ثمانية أفعال، هذه تعمل بدون شروط. الفئة الأولى وهي أفعال ثمانية، وهي الثمانية الأولى من سرد المؤلف، تعمل بدون شروط، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. هذه الثمانية تعمل بدون شروط، والأربعة التي تليها كما ترون تعمل بشرط. ماذا؟ تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو ما أشبهه كالدعاء. تعمل بشرط أن تسبق بنفي كما هو حاله: ما زال ومن فك وما فتئ وما برك. هذه الأربعة ترون أنها يقل أن تتجرد من ماء النافية هذه، يعني لا بد أن تسبق بنفي بما أو نحوه. والثالث عشر والأخير هو ما دام يعمل بشرط واحد، وهو أن يسبق بما ليست ماء التي قبلها ماء النافية، وإنما هي ماء المصدرية الظرفية. ماء التي تصحب ما زال أو ما فتئ أو ما برح أو ما فك هذه نافية، وما التي تصحب ما دام هذه ليست نافية، وإنما هي مصدرية ظرفية، بقوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا ما المراد؟ ما معناها؟ معناها مدة دوامي حيا. إذا جئت تقدم ما دمت حيا وجدت أنك تقول التقدير مدة دوامي حيا، فهي إذن ما هذه قدرت بمدة وهي ظرف، وقدرت بدوامي وهو مصدر، ولذلك سميت ما المصدرية الظرفية. لأنها تقدر دائما بهذا التقدير. لا أصحبك ما دمت مسرعا، لا أصحبك ما دمت مسرعا، التقدير مدة دوامك مسرعا، مدة دوامك. فهنا ما تقدر بمصدر بظرف ومصدر، فلذلك سميت المصدرية الظرفية. أما ما الداخل على الأفعال الأربعة التي قبلها فهي ما النافية. فهذه الأفعال إذن من حيث العمل ثلاث فئات: فئة تعمل بدون شروط وهي الأفعال الثمانية الأولى، وفئة تعمل بشرط أن تسبق بالنفي وهي الأربعة التي تليها، وفئة تعمل بشرط أن تسبق بما المصدرية الظرفية وهي الفعل الأخير ما دام. إذا نظرت لهذه الأفعال وحاولت أن تنظر إلى معانيها، فحينما تقول كان محمد قائما، ما معنى كان؟ هي اتصاف الاسم بالخبر فيما مضى وفيما سيأتي أيضا أحيانا، فيما مضى وينقطع وربما كان مستمرا. الاستمرار يكون مع الأفعال التي استخدمت في حق الله تعالى وهي كثيرة في القرآن: وكان الله عليما حكيما، وما شاك لها من الآيات، أي أنه سبحانه كان وما يزال كذلك. وبالنسبة لأمس المراد بها اتصاف الاسم بالخبر مساء، تقول أمس محمد قائما، أي أنه اتصاف الخبر بالمخبر عنها وحصوله في وقت المساء، وأصبح في وقت الصباح، وأضحى في وقت الضحى. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، لكن ليس معناه أنه لا يصح أن تطلق أضحى ويراد بها ما هو أوسع من ذلك. وظل اتصافه به في النهار، وبات اتصافه به في الليل، وصار تفيد التحول، صار العنب زبيبا، صار الثلج ماء، أي تحول إلى ماء، وليس تفيد النفي، وما زال وما انفك وما فتئ وما برئ تفيد الاستمرار، لأنها كانت تفيد النفي فدخل عليها نفي لنفي النفي، ونفي النفي كما يقولون إثبات. زال نافية، فإذا أدخلت عليها ما فقلت ما زال أفادت الإثبات. إذا قلت ما زال محمد قائما، ما معناها؟ معناها أنه مستمر على هذا، فهي الآن بسبب دخول حرف النفي عليها وهي في أصلها للنفي، نفي النفي كما يقولون إثبات، صارت تفيد الاستمرار، ما زال وما فتئ وما برح وما انفك. هذه الألفاظ الأربعة يجوز أن تحذف منها، يعني يجوز أن تحذف منها حرف النفي لفظا، لكنه مقدر تقديرا. ومن ذلك في القرآن قوله تعالى في سورة يوسف: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ أي ما تفتأ، لكنها حذفت ماء هنا وهي مقدرة ومنوية. وكذلك يمثلون بقول امرئ القيس: فقلت يمين الله أبرح، أي لا أبرح أو ما أبرح أو نحو ذلك من النوى. طيب، نقف عند هذا ونترك موضوعنا، وما قد يعني يختم تفصيلات أخرى في باب كان للدرس القادم إن شاء الله. لا أدري بالنسبة لتجربة درس الأمس الإضافي، نحن يعني قد نرجع إليه إن رأيت من ذلك ليس باستمرار، وإنما يوما بعد يوم، يعني ليس يوميا، وإنما في الأيام التي لا يكون فيها درس بعد صلاة العصر. ثم أيضا لكي يكون مريحا، لا نريد أن يكون مبكرا بعد الصلاة مباشرة الرابعة والنصف، وإنما نؤخره بحيث من يأتي إليه بعد الفراغ منه يعني يجلس للدرس الذي يليه مباشرة، ولا نضيع عليكم وقتا أطول. فإن رأيتم مثلا غدا الثلاثاء لم يكن هناك درس للشيخ عبد الله السعد، نأخذه للنحو، ولكن نبدأ في الخامسة والنصف لمدة ساعة، وننتهي في الثالثة والنصف، بحيث تتهيئوا لصلاة المغرب وتشرعون في الدرس، ويكون معكم بعد صلاة العصر ساعة ونصف، لمن أراد أن يعني يرثى أو يقضي بعض المصالح. إذا الثلاثاء يبدو أنه قد سبقنا إليه وحجز، نحن نحاول أن نبحث عن وقت آخر إن شاء الله. الشيخ فهد يقول بأن الشيخ محمد الفراج يريد درس الثلاثاء غدا بعد العصر ليعوض به ربما درس الخميس لأنه قد لا يتمكن منه. يقول أرجو تحديد وقت انتهاء الدرس في النحو، والتحديد الثاني إلى ربع، يعني نبدأ في الواحدة إلى ربع وننتهي في الثانية إلى ربع، لكن أحيانا قد نزل ونأخذ دقيقتين أو ثلاث، ومن أراد القيام فهو في حل من ذلك. هذا يشير إلى أن بعض الأخوة يحجز بعض الأمكنة في كتاب أو دفتر وهو غير موجود أو يذهب أو نحو ذلك، ويعني يحول بينه وبين من يريد أن يستفيد منه.
ممكن تختار سؤال بعد تفصيلا؟
يقول ما الفرق بين ما يلي اللفظ والتقدير والمحل؟ الفرق بين اللفظ أن تقول قام محمد المرفوع لفظا، والتقدير قام الفتى مرفوع بضمة مقدرة، والمحل إذا قلت مثلا محمد قام أبوه، قام أبوه هنا جملة في محل رفع خبر لأنه ليست الضمة ظاهرة وليست الضمة مقدرة وإنما هي في محل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.